الخبرية أن الرئيس بزشكيان سيلتقي نظيره الروسي بوتين على هامش المؤتمر. واصلت قوات الاحتلال انتهاكاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث نفذت قصفاً مدفعياً مكثفاً على المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوب القطاع بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من المروحيات الحربية. وأفادت مصادر محلية أن آليات الاحتلال قامت أيضاً بإطلاق النار بكثافة على المناطق الجنوبية لخان يونس. وجاءت هذه الانتهاكات بعد استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفل وامرأة وإصابة آخرين في استهدافات للاحتلال بمخيم جبالية ونواحي رفح، فيما تستمر خروقات جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 10 أكتوبر الماضي. أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة أن أكثر من 250 ألف أسرة نازحة تسكن في خيام متهرئة في مخيمات الإيواء المنتشرة في أنحاء القطاع تعيش ظروفا إنسانية بالغة القسوة مع دخول فصل الشتاء. وأكد الدفاع المدني أن هذه العائلات مهددة بالغرق نتيجة السيول والبرد القارس، خاصة مع المنخفض الجوي والأمطار الغزيرة التي يشهدها القطاع هذه الأيام، موضحا أن فرق الإنقاذ تعمل على متابعة الأوضاع الميدانية، محذرا من كارثة إنسانية إذا لم يتوفر الدعم اللازم. حول مماطلة الاحتلال في الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
تعيش المرحلة الثانية من تنفيذ اتفاق غزة مخاضا صعبا في ظل شروط الاحتلال الإسرائيلي الصعبة، وبينها نزع سلاح المقاومة بالكامل قبل أو ضمن هذه المرحلة، وانسحاب قوته من بعض المناطق أو إعادة انتشارها، وضمان عدم وجود تهديد لأمن الكيان الإسرائيلي. وزاد من التعقيد والعرقلة إعلان رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير أن الخط الأصفر هو خط حدودي لا تعتزم قواته الانسحاب منه. في مقابل تشترط حركة حماس وقف الخروقات الإسرائيلية المستمرة وفتح المعابر وبدء تقديم مساعدات إنسانية بشكل فعلي قبل التوافق على المرحلة الثانية، كما تربط تنفيذ هذه المرحلة بالتزام الاحتلال بتنفيذ كل بنود المرحلة الأولى، خصوصا ما يتعلق بإعادة بناء غزة وضمان حرية حركة الفلسطينيين وإنهاء الحصار. وأكد عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران أن الجانب الإسرائيلي لم ينفذ التزاماته في المرحلة الأولى، وأن تصريحات زامير حول الخط الأصفر دليل على عدم التزام تل أبيب ببنود الاتفاق. وبخصوص سلاح المقاومة، فإن قادة حماس أبدوا استعدادا لتجميد أو تخزين أسلحتهم وليس تسليمها إلا للدولة الفلسطينية التي ستقام لاحقا، كما اقترحوا هدنة طويلة الأمد مع حكومة الاحتلال. وسط هذه الاشتراطات المتبادلة، تقول الولايات المتحدة أنها تعمل على دفع الأطراف نحو المرحلة الثانية المتضمنة إنشاء ما يسمى مجلس السلام لغزة، وانسحاب قوات الاحتلال من مواقعها الحالية، وتولي سلطة انتقالية إدارة القطاع مع انتشار قوة استقرار دولية. وبحسب هذه المرحلة ينزع سلاح المقاومة جزئيا أو كليا مع ترتيبات أمنية. وتتحدث المصادر عن عزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان عن بدء المرحلة الثانية قبل نهاية السنة، مع اعتراف الإدارة الأمريكية بوجود مشكلات صعبة وترتيبات معقدة وأوجه نظر مختلفة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة ومن خلفهما بعض الدول العربية والإسلامية، ما يعني أن واشنطن تدرك أن المرحلة الثانية ليست مضمونة بعد.
استهدفت قوات الاحتلال سطح أحد المباني المقابلة لعين المياه وسط بلدة ديسا بجسم متفجر ألقته طائرة مسيرة من نوع كواد كوبتر. وجاءت هذه الاستهدافات في سياق الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة في جنوب لبنان، حيث تلجأ قوات الاحتلال إلى استخدام المسيرات الهجومية والتفجيرات الموضعية ضد مبان ومنشآت مدنية في القرى والبلدات الجنوبية. وتسببت الاعتداءات المتكررة خلال الأسابيع الماضية في أضرار واسعة بالممتلكات والبنى التحتية، وسط صمت من لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية وعدم تحرك رسمي حكومي لبناني فعال لكبح هذه الخروقات. قال مصدر كبير في جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الجيش اللبناني لن يتمكن من سحب سلاح المقاومة حتى نهاية العام الحالي، مضيفا أن الكيان سيواصل احتلال المواقع الخمسة في جنوب لبنان بهدف مهاجمة المقاومة. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى تقرير الزميل فارس الصرفندي.
عمل بحسب مصدر كبير للاحتلال لن يتوقف وسيستمر. المصدر أكد أن الجيش اللبناني لن يستطيع سحب سلاح المقاومة اللبنانية حتى نهاية العام الحالي، وعليه فإن المواقع الخمس في جنوب لبنان ستبقى قائمة لمهاجمة المقاومة. أما في سوريا فالمصدر أكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيحمي الحدود الشمالية من أي إمكانية للتسلل من داخل الجنوب السوري على حد تعبيره.
هذا الموقف نتاج الغطرسة والعنجهية التي ترى أن إسرائيل وحدها لها حق بالأمن، بينما كل شعوب ودول المنطقة ليس لها لا مصلحة ولا لها حق في الأمن والسلام والاستقرار، ولذلك هي تتجاوز كل القوانين الدولية. وهذا يكشف عن أطماع من جهة، أطماع توسعية في احتلال جزء أو أجزاء من أراضي لبنان وسوريا.
الحرب مقبلة على لبنان، والتهديد الإسرائيلي جاء على لسان وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس، الذي قال بأنه وجيشه يستعدان لفشل سحب سلاح المقاومة والتدخل العسكري في لبنان. لكن مواقع عبرية أكدت أن استئناف الحرب على لبنان من قبل الاحتلال الإسرائيلي أمر غير وارد، على الأقل في المرحلة المنظورة. وكما يرى محللون فإن الاحتلال يريد الحفاظ على الوضع القائم لا أكثر.
حتى اللحظة في ظل المؤشرات باعتقادي أن هذا خيار مستبعد، لا سيما أيضا أن إسرائيل لا زالت تستهدف عناصر حزب الله بضربات انتقائية جوية.
في تل أبيب لا يريدون حربا مع لبنان، لكنهم يريدون حالة حرب. الفارق بين الحرب وحالة الحرب بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي: في الحرب الخسائر متبادلة، في حالة الحرب الاحتلال الإسرائيلي يعتدي ويختبئ خلف أمريكا.
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم حملات دهم واعتقالات طال الشبان فلسطينيين ومتضامنين أجانب في مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة. ففي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال المدينة بعدد من الآليات العسكرية واعتقلت مجموعة من المواطنين من حي كروم عاشور في رأس العين، فيما حاصرت منزلا في حارة القيسارية بمدينة نابلس. وفي قلقيلية اقتحمت قوات الاحتلال قرية صير شرقي المدينة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال متضامنين أجانب أثناء تواجدهم في منطقة الخلايل شمال شرقي طول كرم. وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين في خربة قلقس ومنطقة عين سارة وسط المدينة. حذر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز من خطورة الاستمرار في تجاهل الوضع المأساوي الذي يعيشه الفلسطينيون، معتبرا هذا العام بأنه واحد من أسوأ الأعوام بالنسبة لهم. وشدد سانشيز على ضرورة التقدم نحو حل الدولتين كخيار وحيد لوضع نهاية واقعية ودائمة للنزاع، وأوضح أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يكون فعليا وليس شكليا، مؤكدا أنه لن يكون هناك هدوء طالما استمرت الهجمات وسقوط الضحايا. وجاءت التصريحات في سياق الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة. صوت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون الموازنة الدفاعية للعام الجديد، والذي يتضمن بندا يقضي بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب ما يعرف بقانون قيصر. ويشترط القانون على سوريا اتخاذ خطوات ملموسة في عدة مجالات، منها مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الأقليات ووقف أي نشاط عسكري أحادي ضد جيرانها، ويتيح التشريع إعادة فرض العقوبات إذا لم تلتزم سوريا بالشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير. يذكر أن قانون قيصر فرض عقوبات اقتصادية ومالية واسعة على سوريا منذ عام 2019 لزيادة الضغط على حكومتها. أعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربة دقيقة ومركبة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومواقع الطاقة والبنية التحتية التي تخدم قوات كييف واستمرار تقدم الوحدات الروسية على جميع المحاور. سياسيا، يرفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التنازل عن أي أراض ضمن الخطة الأمريكية، مؤكدا أنه سيقدم لواشنطن نسخة معدلة من خطتها لإنهاء الحرب. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
تصعيد ميداني مستمر، ضغوط سياسية مكثفة، ومفاوضات دولية تبحث عن صيغة توقف الحرب. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي رفض التنازل عن أي أراض، معلنا استعداده لتنظيم انتخابات إذا توفرت الظروف الأمنية، وأكد أنه سيقدم لواشنطن نسخة معدلة من الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب، وأشار إلى أن بلاده لا تملك أي حق قانوني أو أخلاقي للتنازل عن الأراضي. وسط هذه الضغوط تتواصل المحادثات الدولية، حيث أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني جير ستارمر والمستشار الألماني فريدريتش ميرتز لمناقشة إحراز تقدم في حل النزاع بين أوكرانيا وروسيا. هذا ومن المنتظر أن تترأس فرنسا الخميس اجتماعا عبر الفيديو لتحالف الراغبين لمناقشة ضمانات أمنية طويلة المدى لأوكرانيا بمشاركة دول داعمة وخطط محتملة لوقف إطلاق النار أو اتفاق سلام مستقبلي. ودعا وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو أوروبا إلى تسريع الانتقال نحو استقلال استراتيجي في مواجهة الاستراتيجية الأمريكية الجديدة التي تعتبر أن أولويات الأمن القومي الأمريكي تركز على الأمريكيتين وتثير قلقا بشأن دور أوروبا في النزاعات الدولية. ميدانيا، تواصل القوات الأوكرانية صد هجوم مدرع روسي على مدينة بوكروفيسك شرق البلاد، وسط محاولات موسكو التقدم جنوبا نحو شمال المدينة وفق الفيلق السابع للاستجابة السريعة. موسكو أعلنت سيطرتها الكاملة، بينما تؤكد كييف أنها ما زالت تسيطر على الجزء الشمالي. يأتي ذلك بينما تخطط بولندا لتزويد أوكرانيا بما تبقى لديها من مقاتلات ميغ 29 السوفيتية مقابل الحصول على تكنولوجيا المسيرات، بعد أن استبدلت معظم طائراتها القديمة بطائرات F-16 وF-35.
مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. الرئيس الإيراني بيزشكيان يواصل زيارته لكازاخستان وتوقيع مذكرات تفاهم بين البلدين. شهداء وجرحى بقصف مدفعي وإطلاق نار من مروحيات الاحتلال على مناطق متفرقة من خان يونس بقطاع غزة. الاحتلال يشن حملات دهم واعتقالات طالت مواطنين ومتضامنين أجانب في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. في أمان.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسوء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قوافي الوجد.
كم من حكيم يبغي بحكمته تسلف الحمد قبل نعمته، وليس هذا الذي به حكم الرحمن في عدله ورحمته. نعوذ بالله ذي الجلال وذي الإكرام من سخطه ونقمته. ما المرء إلا بهديه الحسن الظاهر منه وطيب طعمته. ما المرء إلا بحسن مذهبه، سرا وجهرا وعدل قسمته. يا طالب الحكمة من أهلها، النور يجلو لون ظلمائه، والأصل يسقي أبدا فرعه، وتثمر الأكمام من مائه. من حسد الناس على مالهم تحمل الهم بأعبائه. والدهر رواه بأبنائه، يغرهم منه بحلوائه، يلحق آباء بأبنائهم، ويلحق الابن بآبائه. والفعل منسوب إلى أهله، كالشيء تدعوه بأسمائه. من ديوان الشاعر أبي العتاهية.
بريق الكلام.
ما أحسن للإنسان أن يعيش كل يوم وهو يحاسب نفسه على ما عمله. جاء في كتابي نهج الشهادة، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما مضى يوم ذهب بعضه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس.
Thank you.
ترجمنا إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية محمد ساور، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقات السابقة من هذا البرنامج التمثيلي، أي رجال من بلاد فارس، ذكرنا لكم أن الخواجة نصير الدين الطوسي ترك مسقط رأسه إلى نيسابور لمواصلة دراسته، إلا أن هجمات المغول اضطرته لمغادرتها بعد أن تلمذ فيها على بعض من علمائها، عائدا إلى مدينة قائن حيث أمه وأخته، فتزوج فيها. وأما صلاة الجماعة في مسجد المدينة حتى ذاع صيته كل مكان، فدعاه على إثره كبير قلعة قهستان. ومن جانب آخر، قرر هولاكو خان المغولي مواصلة فتوحاته العسكرية لتشمل إيران والعراق ومصر. ففي إيران أتى على حكومة الإسماعيليين، ومن ثم توجه نحو بغداد ليقضي على الخليفة المستعصم. ويرافقه في رحلته هذه الخواجة نصير الدين الطوسي. والآن ندعوكم للاستماع إلى باقي حديثنا عن حياة الخواجة نصير الدين الطوسي، القسم السادس من هذا البرنامج. إذن كونوا معنا.
ترى من أين نزل علينا هذا البلاء يا ابن العلقمي؟
مولاي المستعصم، لا داعي لكل هذا الغضب وهذا القلق، إنها ليست سوى مشكلة ستنتهي بخير.
عن أي خير تتحدث يا ابن العلقمي؟ وهل هذا هو وقت مزاح؟ هولاكو يقود جيشا عرمرما نحو بغداد، وأنت تتحدث أمامي عن الخير؟
إن أنت يا مولاي تتأمل في كلامي فسوف تشاطرني الرأي. علينا مشاهدة عواقب الحوادث وليس بداياتها.
حقا أنت متفائل بعواقبها؟ أتعني أننا سننتصر على جيش هولاكو؟
أجل يا مولاي أجل، ولكن يجب أن نرى ما هو تفسير الانتصار. فلو يتأمل مولاي قليلا لسوف أبين له الأمر بكل وضوح.
حسن، والآن قل ما وراءك.
أولا، هولاكو لا يقود جيشا جرارا، بل يرافقه عدد قليل من رجاله، رغم أننا نعرف عنهم أنهم فرسان شجعان ورماة يقل نظيرهم. إذن ثلث رجال جيش مولاي الخليفة يكفي للقضاء عليهم.
يا ابن العلقمي.
نعم.
أجل، ولكن فيما لو لم تكن تبعث بعدد كبير من أفراد جيشنا إلى مصر، أليس كذلك؟
كلا وألف كلا يا ابن الخليفة المستعصم، إذ إن أهمية مصر العليا ليست بأقل من بغداد بالنسبة للحكم العباسي وأبيك المعزز المكرم المستعصم، وكذلك من دار الخلافة وبيتك وبيتي، فضلاً عن أننا لم نكن على اطلاع من قبل بتحرك الجيش المغولي نحو بغداد. إنه من سوء حظنا أن نواجه عدوين في آن واحد.
يا أبتاه، أيها الخليفة المعظم، الخطر الذي يداهمنا من قبل الجيش المغولي هو أعظم مما تتصور.
يا أبا بكر،
نعم يا ابن،
ليس صحيحا أن يستولي الخوف عليك هكذا، إذ إن
أنا لن أهاب أحدا أيها الوزير، ولكن
لا تغضب يا أبا بكر، فإن هؤلاء القوم الهمج سيدخلون ويخرجون دون أي أذى. إنهم بدو رحل وقطاع طرق، ولهم حوائج سوف تلبى عن طريق الغنائم التي سيحصلون عليها، ولا يتعرضون للخليفة والخلافة لا من بعيد ولا من قريب. والدليل على ذلك عدم تعرضهم لأمراء فارس، في حين أن الخلافة أكبر وأعظم شأنا من حكم الأمراء في منطقة فارس. ورغم ذلك لدي سبيل لحل هذه المشكلة.
وما هو ذلك السبيل يا ابن العلقمي؟
مولاي الخليفة، دع أفراد جيش هولاكو يقتربوا من بغداد، ومن ثم أوفد إليهم عددا من كبار علماء المدينة ليطلبوا منهم يد ابنة هولاكو لابنك أبي بكر، فسوف ترى كيف أن الحرب تتبدل إلى سلم.
والحق أن تتصور يا ابن العلقمي أن هولاكو سيقبل الطلب وسيؤول كل شيء إلى خير.
أجل يا مولاي أجل، وما ترى أنت يا أبا بكر؟ لا ريب أنك تعلم جيدا أن هذه المصاهرة ستجعل منك شريكا كبيرا في فتوحات المغول في بلاد فارس والشام والروم.
ليت كل الأمور تقع بهذه البساطة والسهولة التي تتصورها يا ابن العلقمي.
لم نكن نرضى بالحرب وإراقة الدماء، فإن يرتضي هولاكو بهذه المصاهرة سنكون من السعداء.
ورغم ذلك يجب أن نكون على أهبة الاستعداد، ولهذا ينبغي أن تهتم بدفع أجور ومرتبات العاملين ورجال الجيش والتي لم تسدد حتى الآن، كي تخلق فيهم روح التضحية والفداء والدفاع عن البلاد وخليفتها.
ماذا تقول يا أبا بكر؟ ألا ترى أن خزانة الحكومة خالية خاوية؟ بل على الجنود ورجال الجيش أن يدافعوا عن بلادهم وعرضهم بكل بسالة، ولا ينظروا إلى أكياس الذهب في الخزانة وهي في الحقيقة خاوية.
وأنا بدوري أشاطر الوزير ابن العلقمي الرأي، ولا أرى الآن وقت الإسراف والتبذير.
حسنا يا أبا بكر، فلو كان هناك بد من صرف الأموال فليكن ذلك من أجل حفل زواجك من ابنة هولاكو خان.
مولاي هولاكو خان، وماذا عن الموحدين وكبار شيوخ بغداد؟
سنقضي عليهم جميعا، ولا نرحم احدا، ولا نريد اسيرا.
ايها الجنود قاتلوهم ببسالة ولا تخشوا احدا. هيا هيا
هيا. كفاك هراعا يا ابا بكر، والان سأدخلك إلى جهنم التي تخشونها.
أيها المغولي، اللعنة عليك، قد خدعت ابن العلقمي من ثم مكرت بنا، وأنا الآن ألقنك دفا.
Thank you.
احد فيها.
امرك يا مولاي. هيا امرك. هيا.
لا احد هنا غيري يا هولاكو.
لا ريب انك المستعصم بعينك.
اجل الخليفة المستعصم، واخيرا قد انتصرت علي. لا اطلب منك سوى الامان.
اتريد الامان؟
ايها الخان الكبير، ايها الخان الكبير، ماذا ستفعل به؟
سترى بام عينيك.
تقدم تقدم ايها الخليفة المستعصم،
حجوا الي بذلك الطبق. وانت يا ارخان.
نعم يا مولاي.
تلك الأكياس من الذهب التي تحملها داخل الطبق.
أبرك يا مولاي.
ما هذا العمل؟
يا مستعصم، عليك بتناول هذه المسكوكات الذهبية حتى أمنحك الأمان.
أرحمني أيها الخان، ترى من يقدر على أكل هذه المسكوكات الذهبية؟
ترى لماذا لم تمنح هذه المسكوكات لرجالك في الجيش حتى يقفوا أمامي ويصمدوا؟ ها؟ لماذا لم تصنع من حديد أبواب قصرك هذا الآلاف من السهام والرماح كي تستخدمها في محاربتي هذا اليوم؟ حينما قررت تحريك جيشي للعبور من نهر جيحون، ترى لماذا لم تعبر النهر مع رجالك لتصد هجومي وتنقذ خلافتك من السقوط؟ هيا تكلم.
فهذا هو قدري.
إذن ما تتعرض له اليوم هو قدرك ومشيئة الله.
أيها الخان، ما وراءك؟ هل تمنحه الأمان؟ وفيما لو منحته الأمان، هل ستفعل به ما فعلت بخرشاة؟
أيها الخواجة نصير الدين، طالما أحبك وأقدر شأنك، إذن لا تحاول إغضابي بهذه الكلمات الجارحة.
أشهد الله، أشهد الله أني قلق على مستقبل هذه البلاد وهؤلاء القوم وكذلك حكومتك.
إذن سأرد عليك بصريح العبارة، إن مصير الخليفة واضح وضوح الشمس في رابعة النهار. لا ريب أنه سيقتل ومعه جميع أبنائه، ونستولي على خزائن حكومة العباسيين وأموال كبار المسؤولين في هذه الحكومة.
أيها الخان، ارحمني وارحم أفراد عائلتي ورجال حكومتي، فإنك اليوم تنال كل ما كنت تتوقع.
أيها الخان الكبير، لا تفعل هذا مع الخليفة، فإن سفك دمه يحزن الأهالي ويستمرون بالبكاء والعويل فضلا عن اللعنات التي تصيبك من جانبهم. أخشى عليك وعلى حكومتك من أعمال البكاء والعويل واللعن. أيها الخان، لا تقتل الخليفة.
إذن سأقضي عليه دون أن تسكب على الأرض قطرة من دمه. سأمر بلفه داخل بساط من صوف وركنه تحت أقدام رجالي حتى تنتزع عنه الروح. وبذلك أكون قد لبيت طلبك في عدم سقوط دمه على الأرض.
أرجو منك أيها الخان الكبير أن تعفو عني.
هيا اذهبوا واتوا ببساطة من صوف. اذهبوا.
أرجوك، أتوسل إليك
أيها الخان.
عفو عني أيها الخان.
أرجو أن تستمع لنصحي.
كفاك أيها الخواجة نصير الدين، فلا جدوى من كلامك. أحضروا الخليفة وكبلوا يديه ورجليه بقوة.
أمرك يا مولاي. أمر. هيا يا رجال. هيا هيا يا رجال. هيا هيا.
Thank you.
أيها الوزير عطا ملك الجويد.
نعم يا مولاي.
قررت العودة إلى مدينة مراغة في أذربيجان. وستبقى أنت هنا في بغداد حاكما من قبلي، آخذا بيدك جميع سلطات العباسيين.
الأمر أمر مولاي هولاك خان.
ومن اليوم سيكون الخواجة نصير الدين وزيري الخاص.
لا ريب أن الخواجة نصير الدين الطوسي رجل عالم وفقيه كبير، وعالم بشتى أمور البلاد والعباد، فحضوره إلى جانب مولاي الخان مغنم كبير يقل نظيره.
السلام على هولاك خان الكبير.
وعليك السلام، لقد وصلت في الوقت المناسب، إذ كنت أتحدث عنك مع الوزير عطا ملك.
أشكر حسن ظن مولاي الخان الكبير ووزيره المبجل. أيها الخواجة نصير الدين، أمامك أعمال ومهمات جد عظيمة، فلتكن نظرتك إلى المستقبل وليس إلى الماضي، وإلا ستفقد حاضرك. حاول أن تتخلى عما فات، فعلي من هذا اليوم أن أخاطبك بالوزير.
أيها الخان الكبير، ما هذا الذي جرى على لسان الوزير عطا ملك؟
ما قاله هو عين الصواب، وما سمعته منه قد جاء على لساني قبل لحظات، كما أنني وليته حاكما على بغداد.
أيها الخان، ماذا ترى في مصير ابن العلقمي؟ ترى ماذا أفعل به؟
أنت اليوم حاكم بغداد، إذن افعل ما تشاء. إن ترى فيه عونا أبقه عندك، وإلا سرحه يذهب حيث يشاء. رغم أنني لو كنت حاكما على بغداد لضربت عنقه، لأنه لم يبق وفيا للخليفة المستعصم، فكيف لي أن أثق به؟
ولكن يا مولاي،
قلت لك من قبل، أنت اليوم حاكم هذه المدينة، وبمقدورك أن تحكم عليه كيفما تشاء. أيها الخواجة نصير الدين.
نعم.
أمرك أن تستعد للرحيل غدا إلى مراغة.
سمعا وطاعة يا هولاك خان الكبير.
يا أبتاه، أراك منذ ساعة تجول في هذه التلال المشرفة على المدينة وتلقي بنظرك إلى كل جانب، ترى عما تبحث؟
يا بني علي.
نعم.
أبحث عن مكان مناسب.
عن مكان مناسب؟ مناسب لأي عمل يا أبتاه؟
لإقامة بناء عظيم.
أهو عظيم وشاهق مثل القصر؟
أجل يا بني، مثل القصر، بل أعظم منه وأكبر.
أتقصد أننا، أي أنا وأنت وأمي وإخوتي، سنسكن فيه؟
لا لا يا بني.
كم أنا ساذج، لقد تصورت أنك تنوي تشييد قصر لنا يا أبتا.
يا علي.
نعم.
قلت لك بناء عظيما، وأنت سألتني أهو سيكون مثل القصر، فأجبتك بنعم، ولكن لم أجزم لك أنني سأبني قصرا.
أبتاه، يبدو أنك تعتزم بناء قصر عظيم للمغولي الكبير هولاك خان.
أصبت يا علي إلى حد ما، ولكن ليس ذلك الذي تصورته.
أبتاه، يكاد ينقطع نياط قلبي، قل لي ماذا يدور في خلدك؟
عليك قبل كل شيء يا بني أن تحضر آنية نحاسية كبيرة جدا.
آنية نحاسية كبيرة؟ ترى ما شأن مثل هذه الآنية بتشييد بناء عظيم؟ يا أبتاه، قل لي يا أبتاه أرجوك، ما ورائك؟ أكاد أجن من كلامك هذا.
سأخبرك به شريطة أن تحضر لي ما طلبته منك بمقدورك يا علي. العثور عليه في أحد مطابخ الجيش.
حسناً يا أبتا. حسناً حسناً.
ما الذي تصبو إليه يا خواجة من بناء هذا البناء العظيم؟ ها؟ أتقصد مرصدا لمشاهدة حركات النجوم والكواكب؟
أجل أجل أيها الخان الكبير.
ما جدوى أن تجمع شمل عدد كبير من الفلكيين في هذا البناء الضخم؟ ألأنهم يأتون لمراقبة أحوال النجوم والكواكب؟
لا ريب أن جدواه يكمن في ترقب الأحوال والأحداث غير المتوقعة والطارئة كي لا تسحقنا الأفلاك وعجلة الزمان. والآن دعني أضرب لك مثالا يتوضح الأمر أكثر من ذي قبل. يا بني حاول أن تحضر لي ما طلبته منك.
أمرك يا أبتاه.
أيها الخواجة نصير الدين، قل لي ما وراءك.
مولاي لن أخفي عنك شيئا، لقد طلبت من ابني علي وجمع من الخدم أن يأخذوا قدرا نحاسيا كبيرا جدا إلى أعلى نقطة من القصر.
حسنا.
ثم يدحرجوه بقوة فوق السلالم المشرفة على باحة القصر.
وماذا بعد؟
هذا هو بيت القصيد، نحن نعلم به دون أن يعلمه الآخرون.
حسنا.
دعنا نستمع جيدا وننظر بدقة.
هل ويل لي؟ كيف أن قدرا محاسيا يثير ضجة الكون؟ ويل
الكون. انظر أيها الخير الكبير للبرل الشمسي بيننا وبينهم، نحن كنا على علم كامل بما قد يجري وهم ما كانوا كذلك، فثارت ثائرتهم وبدأوا بالعويل والصراخ.
أجل وهو كذلك، لقد علمت الآن ما كنت تتوخاه في بناء المرصد، أي أن هذه العلوم تنبئنا بالحوادث وتزيل عنا هواجس الخوف والفزع من المجاهيل.
أجل أجل.
مولاي الخان الكبير ويا أبتاه.
نعم يا علي.
ترى كيف نعالج أمر هؤلاء القوم الذين أصيبوا بدهشة كبرى؟ كما أن حرم مولاي هي الآن قلقة جدا على حياة زوجها هولاكو خان.
اذهب وأخبر الناس بسبب تلك الأصوات المرعبة، وقل للخاتون إنني هنا بصحة جيدة.
سمعا وطاعة يا هولاكو خان الكبير.
أيها الخواجة نصير الدين.
نعم.
كم يستغرق بناء المرصد هنا في مراغة؟
من 20 إلى 30 سنة.
إذن ابدأ بعملية البناء، وسوف أخصص عشر الميزانية لصرفه على بدء وإكمال المرصد، لكن شريطة أن تنهي البناء خلال 10 سنين حتى أرى بنفسي نتيجة العمل في هذا المشروع الضخم.
سأسعى سعي وأعمل بجد ليل نهار، ولكن ثمة أمر مهم هو أهم بكثير من إعداد التكاليف الباهظة لهذا البناء يا هولاكو خان.
وما هو ذلك يا ترى؟
كنت أنوي الإفصاح عنه في بغداد، ولا سيما بعد قتل الخليفة المستعصم، إلا أن الأمور جرت بسرعة مذهلة ولم أفلح في ذلك. أطالبك اليوم أيها الخان الكبير هولاكو أن تكف عن القتال وإراقة الدماء،
حسناً،
بل تصب جل اهتمامك وحرصك على مساعدة العلماء والعرفاء والحكماء الذين فروا إلى بلاد أخرى لإنقاذ حياتهم من القتل والدمار المغولي، كي يعودوا إلى مدنهم وربما إلى مدينة مراغة، فأنا في مرصدها أشعر بأمس الحاجة إليهم.
حسنا، أنا أشاطرك الرأي، سأقوم بدعوة العلماء، وما عليك إلا أن ترسل من تختار إلى باقي المدن لإبلاغ العلماء فيها بدعوة هذا. وأما فيما يخص طلبك الإقلاع عن سفك الدماء والاقتتال والحروب،
نعم،
عليك أن تعلم بأن أحد الخانات المغول في منطقة جوتشي هو ابن عمي، وهو اليوم بذريعة دخوله الإسلام يقود جيشا إلى خراسان بغية الثأر لدماء الخليفة المستعصم في بغداد. إذن ما لم أعد جيشا لمقاتلته وهدم مدينة بخارى عن آخرها لن يهدأ لي قرار، أفهمت؟
حسنا يا هولاكو خان، متى سيكون ذلك؟
أنت من يحدد موعدا مناسبا لهذا القتال، حتى وإن كان ذلك غدا أو بعد غد، ولكن عليك أن تبقى هنا وتشرع ببناء المرصد في هذه المدينة، مدينة مراغة.
حسنا حسنا.
مستمعينا الكرام، استمعتم إلى القسم السادس من سيرة حياة الخواجة نصير الدين الطوسي عبر مسلسل رجال من بلاد فارس. ندعوكم إلى متابعة أحداث حياة هذا العالم الكبير في الحلقة القادمة، فإلى ذلك الحين نستودعكم الله.
Oh,
الثالثة ظهرا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شيماء غراوي معكم، أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. الرئيس الإيراني بيزشكيان يواصل زيارته لكازاخستان وتوقيع مذكرات تفاهم بين البلدين. شهداء وجرحى بقصف مدفعي وإطلاق نار من مروحيات الاحتلال على مناطق متفرقة من خان يونس بقطاع غزة. الاحتلال يشن حملات دهم واعتقالات طالت مواطنين ومتضامنين أجانب في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. من العناوين إلى التفاصيل، وقعت إيران وكازاخستان 14 وثيقة ومذكرة تفاهم في إطار تعزيز مستوى العلاقات بين البلدين، وذلك ضمن زيارة الرئيس بيزشكيان إلى كازاخستان. وشملت الاتفاقيات مجالات النقل والترانزيت واللوجستيات والتبادلات الثقافية والمساعدة القانونية والصحة والعلاج، إضافة إلى التفاعلات الدبلوماسية والإعلامية. كما وقع الرئيسان الإيراني والكازاخستاني على بيان مشترك في ختام هذه الاتفاقيات. وجاءت هذه الخطوة ضمن الجولة الإقليمية التي يقوم بها الرئيس الإيراني إلى كازاخستان وتضم تركمانستان للمشاركة في قمة السلام.